الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران، أبدأها بالعناوين. استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية اللبنانية ونسبة التصويت تجاوزت 40%. مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبلدة اليامون غرب جنين ويطلقون النار عليها. صنعاء تحمل الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية عرقلة مسار الهدنة العسكرية والإنسانية. تفاصيل النشرة. تتواصل عملية فرز الأصوات بعد إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في لبنان التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة. وشكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوى الأمن على جهودها لإتمام العملية الانتخابية، معربا عن أمله بانتخاب برلمان جديد لانتشال لبنان من أزمته الحالية، مضيفا أن نسبة الاقتراع غير مرتفعة لكنها تجاوزت 50% في بعض المناطق. بدوره قال وزير الداخلية اللبناني غسان المولوي إن اليوم الانتخابي الطويل كان مقبولا نسبة للأوضاع التي نعيشها، مضيفا أن لبنان تجاوز التحديات، وأوضح أن نسبة المشاركة في جميع لبنان تجاوزت 41%. حول قرب الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية اللبنانية، نستمع إلى ما قاله زميلنا حسين عز الدين من بيروت.
ما زلنا طبعا نترقب النتائج الرسمية النهائية بكل الحالات، وإن كانت بدأت تتظهر الأرقام وأيضا يعني الحصص لكل القوى السياسية، إلا أننا لازلنا نتحدث عن أمور أو عن نتائج غير نهائية. بطبيعة الحال أؤكد على ثابتة بأن إذا كانت هذه الانتخابات قد حصلت هي لمحاصرة ومواجهة المقاومة، قد أثبتت المقاومة طبعا اللوائح التي كانت تخوض بها الانتخابات وخاصة في بيئة المقاومة بأنها يعني متقدمة جدا، بحيث بلغت أصوات التي أعطيت للمقاومة تجاوزت 55%، وهذا دليل واضح على كل الهجمات وأيضا من كان يريد أن ينال من المقاومة. بطبيعة الحال يعني في عدة دوائر ومناطق كانت هناك منافسة شديدة وغير طبيعية، خاصة في بعض الأقلام التي كانت تشمل الأصوات المسيحية، كان هناك نوع من الضغط وأيضا نوع من الرشاوة التي لعبت دور كبير، ورأينا حركة السفراء إن كانت الأمريكية أو إن كان السعودي باتجاه العديد من الناخبين والدوائر الانتخابية لأيضا الضغط والتأثير في مزاجهم. هذا يجب أن لا يغيب عن الرأي العام. لا ننسى أيضا بأن بعض الماكينات التي كانت تعمل بطبعا انفاق مالي كبير، والتي طبعا أثر ذلك في بعض الدوائر التي كانت تنافس بها، كل ذلك طبعا هذا برهن هيئة الإشراف على الانتخابات التي ستسجل محضرا كاملا بكل هذه التجاوزات والإشكالات وتضعها في لجنة القيد إلى أن تحال طبعا إلى يعني قانونية المعنية بالنظر. طبعا من المنتظر وأنا أترقب ذلك تبعا لما يجري أن يكون هناك بعض الطعون في بعض الدوائر.
أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان أن المعركة لم تكن تنافسية عادية، بل بدأت منذ حركة 17 من تشرين 2019. وأضاف جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي أن المعركة لم تكن مع الأحزاب والجهات اللبنانية، بل أنها مع أمريكا وإسرائيل وحلفائهما. كما أشار إلى تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر، الذي اعترف بدور واشنطن في عهد الرئيس ترامب في إدارة حراك 17 من تشرين والسعي للانهيار المالي في لبنان بهدف تشويه صورة حزب الله، مضيفا أن شينكر اعترف في النهاية بفشل المشروع الأمريكي. أطلق مقاومون فلسطينيون الرصاص فجر اليوم باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة. تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبل المكربر جنوب مدينة القدس المحتلة وشنها حملة اعتقالات ومدهمات في الضفة الغربية طالت 12 فلسطينيا. وكانت عدة تنظيمات عسكرية فلسطينية في جنين دعت اليوم إلى الإضراب والنفير العام ضد الاحتلال ومستوطنيه استنكارا للجريمة التي يرتكبها ضد قائد كتائب شهداء الأقصى في فلسطين الشهيد داود الزبيدي. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن الشعب الفلسطيني طور قدراته وتغلب على كثير من العقبات منذ احتلال فلسطين حتى اليوم. وقال زياد النخالة خلال مؤتمر أقيم في دمشق إحياء للذكرى 74 للنكبة إن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده يحيي ذكرى النكبة التي نفذتها العصابة الصهيونية بدعم من قوى الشر في العالم على رأسها أمريكا وبريطانيا. وأكد أن تاريخ الكيان الصهيوني مليء بالجرائم، إلا أن الشعب الفلسطيني يلتف اليوم حول المقاومة ويحاصر العدو ويوجه له الضربات رغم إمكانياته الهائلة والدعم اللامحدود من قوى الشر في العالم. يمنيا حملت صنعاء كلا من الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية عرقلة مسار الهدنة العسكرية والإنسانية التي شارفت على نهايتها. وقال عضو الوفد الوطني المفوض عبد الملك العجري إن دول العدوان لم تثبت حتى الآن جدية تجاه السلام، وهي تتلذذ بمعاناة الشعب اليمني، وهي ترغب في عرقلة أي مصلحة للشعب اليمني. وأضاف أن الموافقة على اتفاق الهدنة كان لقطع الطريق أمام ذرائع العدوان التي كانت تزعم أن صنعاء ترفض دعوة السلام. ولفت إلى أن اتفاق الهدنة مثل اختبارا لنوايا دول العدوان وكشف زيف دعواتها إلى السلام. أكد وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة باتت تمتلك كفاءات وخبرات قتالية عالية في جميع الصنوف البرية والبحرية والجوية وأسلحة ردع استراتيجية ذات تقنيات عالية الدقة. وقال اللواء محمد ناصر العاطفي خلال زيارته لقوات الجيش واللجان الشعبية في جبهات جيزان على الحدود السعودية: إننا في الوقت الذي نحرص على السلام العادل والمشرف نبقى جاهزين لأسوأ الاحتمالات، معتمدين على الله وتوجيهات قيادتنا الثورية الحكيمة. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 6 من عناصر داعش جنوب شرق الموصل. وقال المصدر إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت مقاتلات القوى الجوية ضربة قاصمة على بقايا عصابة داعش في جبال مخمور بمحافظة نينوى. إلى العناوين مجددا. استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية اللبنانية ونسبة التصويت تجاوزت 40%. مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبلدة اليامون غرب جنين ويطلقون النار عليها. صنعاء تحمل الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية عرقلة مسار الهدنة العسكرية والإنسانية. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ولا سيما أصدقائنا الشباب ومتابعي برنامج دنيا الشباب. عدنا إلى حضراتكم ولقاء جديد والحديث الجديد عن المطالعة والكتاب والشباب، عندما يقرأ الشباب. نعم، أجرينا هذا الموضوع معكم أحبتي الأفاضل على هامش إقامة المعرض الدولي للكتاب في دورته 33 في العاصمة طهران. أحبتي الأفاضل، نستقبل مساهماتكم وتعليقاتكم بخصوص الموضوع عندما يقرأ الشباب عبر أرقام هواتفنا التالية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية، مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. رقمنا على الواتساب هو 00983887840050. وبإمكانكم متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أصدقائنا الشباب، للقراءة أهمية بالغة في بناء الثقافة بشطريها الإنساني والإسلامي، وهي الصلة بين الإنسان والمعارف والعلوم قديمها وحديثها، والوسيلة الأساسية في ملء الفراغ وإشباع الميول والرغبات الثقافية. وما زالت القراءة أهم وسيلة موثقة لنقل المعلومات في عصرنا المليء بالوسائل الإعلامية التقنية المتقدمة، إذ التلفاز، المذياع وما يشابههما لا يستطيعان بناء الثقافة المتنوعة الهادفة لطالب العلم الجاد، ولكنهما يشاركان الكتاب في ذلك بلا شك. كانت لكتب العلم مكانة عظيمة في نفوس العلماء، فهي جليسهم الذي لا يمل، ورفيقهم في السفر، ومائدتهم في الجلسات، أنيسهم في الخلوات، وكانوا ينفقون في تحصيل الكتب الأموال الطائلة، وربما أنفق بعضهم ما يملك في ذلك. وبلغ من اهتمامهم بالكتب أنهم ألفوا تآليف خاصة ذات فصول وأبواب من آداب طالب العلم مع كتابه، وكيفية النسخ والحث على الجيد من الورق ووصفة القلم الذي يكتب به، وغير ذلك من الآداب بالنسبة للكاتب ولطالب العلم. مع هذه الأهمية الكبيرة للقراءة ومصاحبة الكتاب، ما زال الإعراض عن القراءة هو السمة الغالبة في بلداننا العربية والإسلامية مع الأسف. فمن المظاهر التي تسترعى الانتباه وتثير التساؤل العريض ما نراه من ضعف الإقبال على القراءة والمطالعة، وما نشهده من زهد بهما لدى الجمهر الكبرى من الناس في مختلف سني العمر. ما هي حقيقة هذا الإخفاق؟ وما هي علاقتها بشريحة الشباب؟ وماذا يحدث لمجتمع شبابه يصبح مهوسا وولعا بالقراءة عندما يقرأ الشباب؟
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمة، الباحث الاجتماعي من طهران. دكتور، سؤالي هو: هناك إحصائيات تشير إلى تدني نسبة القراءة في صفوف شبابنا، برأيكم ما هي أهم أسباب هذا العزوف؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحصائيات اللي تفضلت بها أن هناك تدني في القراءة، ربما في قراءة الكتب، لكن القراءة بصورة عامة أنا لا أؤيد هذا الرأي أن هناك تدني في القراءة، بل الآن نرى الكثير من الناس حتى قرويين الذين لم يدخلوا المدارس بيدهم الأجهزة النقالة، وعبر الأجهزة النقالة يقرؤون ويسمعون. والقراءة أنا برأيي عبر هذه الآليات الإلكترونية ازدادت ولم تنقص، فربما الإحصائيات تشير إلى القراءة للكتب. هذا صحيح، لأن تعددت وسائل الإعلام ولم تكتفي الآن بالكتب والصحف الورقية، وربما الكتب والصحف الورقية انتقلت إلى الكتب والصحف الإلكترونية، أصبحت سهلة الوصول. يعني دققنا، فهناك يجب علينا أن نعزل قراءة الكتب الورقية والصحف الورقية من القراءة بصورة عامة. اليوم الإنسان العالم كله، يعني يوم بعد يوم، نعرف أن هناك ازدياد في نسبة أصحاب القراءة والكتابة، ويوم بعد يوم الأمية تقل. فعندما تقل الأمية أي تزداد القراءة والكتابة، لكن تغيرت. لكن كما تفضلت وكما يقال، نعم، قراءة الكتب بصورة خاصة يعني كما كان في قبل أعوام، لأن كما يقول العلماء سالبة بانتفاء الموضوع، يعني الموضوعية تغيرت، الموضوع تغير. اليوم العالم يحتاج إلى أشياء ربما لم تكن في الكتب، العالم يبحث عن مواضيع ربما لم تكن في الكتب بل تكون في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، ربما الرجوع إلى الكتاب وإلى الكتب، لكن المنهجية اليوم تقتضي. أنا أوافقك أن أقول أن أولا يجب على المؤلفين أن يعدوا أنفسهم لكتابة كتب موجزة. يجب أن تكون الكتب اليوم موجزة، سهلة التنقل وسريعة القراءة. مجمل الكلام أن نقول المنهجية في القراءة ربما تغيرت. أولا يعني التغيير العلمي، التغيير الإلكتروني، فاليوم الأفلام الموجودة في التلفاز هي نفس دور الكتاب، يعني الرواية. فأنا برأيي أن تغيير في الشكل لا تقليل. ربما أشترك مع الذين أعدوا الإحصاء في أن القراءة للكتب الورقية قل، لا أن القراءة قلت، لا، قراءة يوم بعد يوم تزداد.
نعم، كان معنا دكتور كاظم حشمت الباحث الاجتماعي من طهران، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
الله يوفقكم، في أمان الله.
نعم، الشكر موصول للدكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. رؤية صريحة يقول بأن القراءة اليوم تنوعت، خاصة عندما نعرف ونحدد مفهوم القراءة على أنها محاولة البحث والسعي للحصول على المعلومة. إذا آمنا بهذه الرؤية، فإننا عندما نستمع إلى ملف صوتي إذن هو الحصول على المعلومة. إذا نقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المواقع الإلكترونية، هذا أيضا مطالعة. صح أم خطأ، المصدر موثوق أم لا، هذا بحث آخر. تحية طيبة للإخوة والأخوات الأعزاء المشاركين معنا في صفحتنا على الواتساب. الأخت الفاضلة زينب البحريني من القطيف تقول: متعة القراءة في عصرنا الحديث تعددت وتنوعت وسائل اكتساب العلم والمعرفة ما بين وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، ولكن مع كثرة هذه الينابيع واختلافها تبقى القراءة هي أساس العلم والمعرفة ومفتاح الرقي والحضارة. تقول لأخت زينب: إني سابقا كنت أحب القراءة في الكتب، بالأخص كتب الفقه والقصص، أما الآن أكتفي بقراءة يعني لا أدري ماذا كتبت، بموايل ربما بموبايل، يعني تقصد القراءات القصيرة، يعني مثلا المقالات ربما تقصد. وتقدم شكرها لتقديم البرامج. شكرا جزيلا لك يا أخت زينب. وتقول: ما هي علاقتك مع القراءة؟ في الواقع علاقتي الشخصية بمسألة القراءة، قبل أن أجيب عن هذا السؤال، يعني الناس مع القراءة ربما يمكن تصنيفهم إلى عدة أصناف. هناك من يقرأ القراءة باعتبار يريد أن يلبي هوايته ورغبته، هناك من يجب عليه أن يقرأ، يعني هذا الواجب، لا أريد أن أسميه واجبا دينيا، بل هو واجب اجتماعي، واجب يفرضه المجتمع، يفرضه العمل الذي يقوم به الشخص، وهذا هو حالنا. فإذا يعني نترك القراءة ونبتعد عن القراءة، فسنواجه مشكلة في عملنا، وهذا ما يجب علينا أن نكون مع القراءة دوما إن شاء الله. نعم، وأيضا الشكر موصول للأخت الفاضلة أم علي من البحرين، اكتفت بتقديم بعض البطاقات، والشكر على هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي من البحرين. وننتقل إلى الملف الصوتي الذي بعثه لنا أخونا العزيز محمد حسين من طهران، ويبدو أن هذا الملف الصوتي عن قصة أو حادثة جميلة جدا بالنسبة لاهتمام قادة الثورة الإسلامية بمسألة المطالعة، حتى بالنسبة للكتب العربية. على ما يبدو ينقل هذه الخاطرة الدكتور آذر شاب. نستمع معا إلى هذه الذكريات.
الجواهري سأل السيد الخامنائي حفظه الله: أنت دعوتني وتريد أن تكرمني، وعلى أي حال هل تفهم قصائدي؟ هل تفهم الشعر؟ لأن الجواهري بعد شاعر كبير ومعروف على أي حال، والأدب مالته أدب قوي زين، قصائد كلها فصيحة. فسيد المدين يقول: السيد الخامنائي ذهب إلى مكتبته وأخرج ديوان الشعر للجواهري وأعطاه إلى الجواهر، قال: لاحظ، أنا لست فقط أفهم شعرك وقصائدك، بل عندي تعليق وحواشي أكتبها على شرح بعض الأبيات والتعليق على بعض الأبيات. يقول السيد أبو مدين: أخذ الجواهري الديوان وأخذ يقبل الحاشية التي كتبها السيد الخامنائي، ووضع الكتاب على رأسه وقال: تعسا للزعماء العرب، تعسن لرؤساء العرب إذا يفهمون بيتين من قصيدتي. وأخذ يقول: سيدي، يخاطب السيد الخامنائي حفظه الله وأطال الله في عمره الشريف، يقول: سيدي أيها العزيز الأجل، أنت ذو منة وأنت المدل، يعجز الحرف أن يوفي عظيما، كل ما قيل في سواه يقل، أيها الشامخ الذي شاء الله زعيما لثورة تستهل، لك في ذمة الإله يمين، يد من مسها بسوء تشل. أحسنت كثير أحسنت، لك في ذمة الإله يمين، يد من مسها بسوء تشل، لك في السلم منبر لا يجارى، ولك في الحرب مضرب لا يفل، لك أهل فوق الذرى ومحل لك بعد المكرمات وقبل، فاغتفر لي ما جاء في ذكرياتي يا عطوفا على خطى من يزل، يا عطوفا على خطى من يزل.
نعم، شكرا جزيلا لأخينا العزيز محمد حسين من طهران على هذه المشاركة الصوتية، وهي ذكرى جميلة جدا من ذكريات لقاء سماحة السيد الخامنئي بالشاعر الكبير الجواهري على التحال. نعم، هذه الحادثة حدثت في، أو هذه ذكرى حدثت في طهران في لقاء جمع بين السيد الخامنئي والشاعر الكبير المرحوم الجواهري رحمة الله تعالى عليه. على أي حال، طبعا للسيد الخامنئي اهتمام كبير جدا بمسألة المطالعة والقراءة، وله بحسب ما نقل لنا سرعة كبيرة في قراءة الكتب، وليس قراءة عابرة، بل هو يعلق على الكتب التي يعني يقرأها ويطالعها، ما يدل على التأمل والتمعن في القراءة، وأيضا سرعته في مسألة القراءة. طيب أحبتي الأفاضل، نتوقف الآن عند فقرة ومضة شبابية، من ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة، وفيها نمر على بعض الأخبار المتعلقة بالقراءة. كشفت دراسة بريطانية أن مطالعة كتاب مع طفلك الرضيع في وقت النوم يمكن أن تساعده في التعلم بسرعة أكثر، لأن الأطفال يتشربون معظم المعلومات قبل الإيواء إلى الفراش والنوم، وهذا يساعدهم في تطوير ذاكرتهم وحفظ مهارات جديدة فيها. وبهذه الدراسة يطعن الباحثون في الاعتقاد السائد لدى كثير من الآباء بأن تعلم الأطفال يكون أفضل عندما يكونون في حالة الاستيقاظ والانتباه. وأشارت الدراسة إلى أن قيلولة الطفل لفترة أطول من 30 دقيقة مفيدة لاستيعاب المعلومات والمهارات، بينما النوم لأقل من ذلك يكون غير كاف لكي يرسخ الرضيع معرفته، بحيث يمكن الاحتفاظ بها على المدى الطويل. ويعكف الباحثون الآن على دراسة ما إذا كان النوم لا يعزز كمية الذاكرة في الرضع فحسب، بل نوعيتها أيضا، مثل كيفية استخدام الذكريات. أطلقت مجموعة من المدونين والشباب الموريتانيين مبادرة سموها اقرأ معي، وهي مكتبة يقيمها متطوعون في مسعى لتشجيع تبادل الكتب ومطالعتها. وتقوم منهجية المكتبة على تبرع كل شاب بكتب ليستعيرها آخرون ويعيدها للمكتبة، ضمن تبادل يشمل كل المنتسبين، فيما اعتبره المشاركون مبادرة لكسر الجمود الثقافي وخلق البدائل رغم شح الوسائل وندرة الإمكانيات في البلاد. واستقطبت المبادرة في ظرف وجيز عشرات الشبان الذين شاركوا بمئات الكتب من مختلف التخصصات، ووصفوا المبادرة بأنها تجربة جديدة لكنها تحتاج للتطوير في المكان الذي تقام فيه وزيادة عدد الكتب. للعام الثاني على التوالي تمكن الطفل السوري أحمد حزاني 8 أعوام من الحفاظ على لقب إمبراطور القراءة في المسابقة السنوية التي تنظمها مكتبة بلدة بادهار تزبيرغ بولادة ساكسونيا السفلى في ألمانيا، ورغم أن الطفل السوري لم يكمل عامه الثاني بعد إقامته مع أهله في ألمانيا، فقد استطاع اجتياز المسابقة بنجاح متفوقا على كثير من أقرانه الألمان. ومسابقة إمبراطور القراءة التي أطلقتها بلدة باد الألمانية قبل 10 سنوات تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة، حيث توزع المكتبة على الأطفال 10 كتب عليهم الانتهاء منها خلال 3 أشهر، ثم يناقش مدير المكتبة مدى فهم الطفل مضمون كل كتاب.
شكرا جزيلا لعلياء على هذه الفقرة. لننتقل إلى أجواء المعرض في هذا العام. طبعا الشعار الذي رفعه المعرض الدولي لكتاب طهران في دورته 33 هو الشعار التالي: مع الكتاب نحن بخير. طبعا 2700 دار نشر شاركت في هذه الدورة وعرضت من الكتب المنشورات الجديدة في هذا المعرض الدولي الحضوري، طبعا بعد 2 سنة أو أكثر من إقامة المعرض وتعطيل المعرض بسبب الجائحة. طبعا إلى جانب المعرض الحضوري هناك المعرض الافتراضي أيضا يقام. المعلومة أنه 32 دولة أجنبية تشارك في هذه الدورة، وطبعا الحضور العربي لدور النشر العربية كان حضورا ملفتا من خلال تقديمهم النتاجات الفكرية والثقافية. طبعا للحد من زحام الزوار تعرض إدارة المعرض 200,000 عنوان كتاب على المنصة الإلكترونية، وتقدم خدمة البريد بالمجان. طيب بعد هذه المعلومات بالنسبة للمعرض ننتقل مرة أخرى إلى صفحتنا على الواتساب ومشاركة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. العلم اليوم أصبح أكثر من قبل بكثير بدخول الجامعات والمدارس، لكن أنا يهمني الثقافة، وهي أن تكون بجانب العلم، لأن العلم بدون ثقافة يعتبر ناقص كثير. الثقافة يستطيع أو نستطيع أن نعرف ما يدور حولنا، وأيضا نستطيع أن نجابه في الحوارات عن أي سؤال نوجه إلينا في قضايانا. وشكرا لك أستاذ أمير.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك أخي العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا لك. وننتقل لنستمع إلى عدد آخر من المشاركات في إطار برنامج دنيا الشباب عندما يقرأ الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية. السلام على مستمعي إذاعة طهران العربية الكرماء. اليوم نلاحظ العزوف الأغلبية الناس وليس الشباب عن القراءة، القراءة التي تنضج الفكر. بقي عدد كبير من الشباب، لا أقول الكل وإنما البعض والنسبة الأكبر، بقوا يتطلعون إلى المواقع الإنترنت، مواقع الفيس، مواقع التواصل الاجتماعي، فتركوا القراءة، تركوا القراءة التي تأتي من فكر حقيقي. يعني عندما نأتي إلى الكتاب ونتصفح فيه نلقي معلومات خفية، كانت نلقي معلومات تفيدنا في حياتنا اليومية. والسبب في عزوف الشباب عن تلك المطالعات الالتفات إلى الانترنت، الالتفات التصفح الإلكتروني في التواصل الاجتماعي، وترك هذه الكتب. وهذا شيء مع الأسف يؤسفنا، لأن بعض المعلومات التي توجد في الكتب هي صحيحة نبذة عن التاريخ، نبذة عن المجتمعات، نبذة عن أئمتنا الأطهار، نبذة عن التاريخ الحديث وكيف ارتباطها بالتاريخ القديم، وهل المعلومات التي نقلت من التاريخ القديم في تاريخنا الحديث هل هي صحيحة؟ فيجب عليهم أن يتفكروا، لأنها تنشط الذاكرة، تنشط الفكر، تنشط المعلومة. يوجد في الكتب عديد من المعلومات العامة والمعلومات الخاصة، كثير من المعلومات نغفل عنها ولكن هي موجودة في الكتب، موجودة في الكتب المقرية التي توجد في المكتبات، حتى موجود في البيت. إذا نترك الكتاب ونبقى أن نتصفح في مواقع الفيس أو المواقع الإلكترونية أو الإنترنت، نغفل عن كثير، نغفل عن كثير. وهذا الغفلة يجب علينا أن نكون حذرين من عندها جدا، لأن التطلع الفكري في النظر، عندما ننظر إلى كذا ونقرأ المعلومة تترسخ في الفكر حتى تفيدنا في حياتنا اليومية. ولا أحث الشباب على ترك القراءة، لأنها القراءة هي عنوان الصحيح لوصول المعلومة إلى الفكر وتترسخ في الفكر، لأنها نظرت في العين المجردة وطبعت في القلب وطبعت في الدماغ حتى تفيدنا في حياتنا اليومية. وشكرا جزيلا لكم، خادمكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وصباح الخير. عرفنا أن القراءة لها أهمية كبيرة في حياتنا، وهي مهارة مكتسبة يمكن أن تحقق لأصحابها النجاح والتقدم والرقي في كافة ميادين حياته، سواء في حاضره أو مستقبله. ولكن لو تمعنا في خلقة الإنسان التي خلقها الله تعالى لوجدنا بأن عقله لا يدرك الأشياء إلا بعد أن يتحسسها ويطلع عليها لكي يدرك ماهيتها ومتعلقاتها، وهذا لا يتم إلا عبر القراءة المستمرة والعمل الدؤوب، إضافة إلى الخبرات الحياتية المتراكمة. فبمقدار ما يقرأ ويتطلع ويستوعب ما يقرأه فيتطور فكره وتتوسع مداركه. القراءة لها الأثر البالغ في تكوين الشخصية الإنسانية بأبعادها المختلفة. علما أن هناك فرقا واضحا بين إنسان قارئ اكتسب الكثير من قراءته وإنسان لا يميل إلى القراءة، وكون أنها تعتبر الركيزة الأولى لعملية التفكير والتي تكون مكملة لدور المدرسة، وهي من وسائل التعليم التي تحتاج إلى التنمية، تنمية مهارات القراءة اللازمة في تنمية المعرفة البشرية. وهذا الدور منوط بتنسيق تربوي بين المدرسة والأسرة. لا يجب أن تكون القراءة واعية تخترا مع فهم المادة المقروءة. معكم هنا من العراق.
نعم، شكرا للأخت الفاضلة من العراق، وأيضا الأخ عبد الحسين من العراق أيضا على مشاركتهما. نقاط مهمة عديدة أشار إلى 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 هذه الملاحظات. إن شاء الله إذا صار هناك مجال سنناقش هذه المحاور والنقاط والملاحظات مع ضيف البرنامج، لكن الآن مع فقرة إنتاجية نستمع إليها ثم نعود.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة والتي سنتعرف فيها على بعض أسباب عزوف الشباب عن القراءة. أيها الأحبة، من هذه الأسباب: أولاً، قد يكون لسهولة وسرعة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية والكم الهائل من المعلومات التي تحويها صحيحة كانت أو مغلوطة دور في حالة التكاسل والتقاعس عن البحث في الكتب كمصدر معلوماتي، فالحصول على المعلومة عن طريق النت أسرع وأسهل وأحب إلى الشاب من عناء البحث والتملل من مطالعة الكتب.
ثانياً المبالغة في أسعار بعض الكتب، في حين أن الشباب اليوم يعاني من أزمة مادية كبيرة. ثالثاً ندرة الكتاب الموهوبين وكثرة الحشو التجاري، فالكتابة موهبة والكتاب الموهوبون اليوم قليلون جداً، والمقصود من الكاتب الموهوب هو صاحب القدرة على جذب القارئ وإيصال المعلومة إليه وإثراء عقله مع إقبال المتلقي وعدم ملله. ولكن الحاصل أن الكتب اليوم أصبحت مهتمة بالحشو التجاري قبل الهدف العلمي الثقافي، فأصبحت أكثر الكتب رواجاً كتب الطبخ والتجميل، هذا مع كثرة الكتيبات الصغيرة التي هي في الغالب عبارة عن معلومات متكررة ومعادة. رابعاً قلة الحوافز والمكافآت التشجيعية والمسابقات التي تدور حول قراءة الكتب وفهمها وتخليصها. خامساً وأخيراً تجاهل الدولة للعلماء والمثقفين وأرباب الفكر وأهل العلم، وضعف مكانتهم الاجتماعية وحالتهم الاقتصادية والمادية في الوقت الذي يكرم فيه أهل الفن واللعب والتوافه، مما يزهد الناشئة في العلم وأهله ويتوجه بهم إلى السفاسف والتوافه. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا لك مرة أخرى زميلة علياء، وننتقل الآن إلى ضيفنا العزيز فضيلة الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي معنا من لبنان. أستاذ وسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحضورك معنا في دنيا الشباب.
عليكم السلام، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات.
حياكم الله أستاذ وسيم. يعني بالأمس عندما كنا نتحدث عن مسألة المطالعة لم يتبادر إلى ذهن المتكلم أو السامع شيء سوى مجموعة أوراق منظمة في إطار يعني الجلدين والمطالعة، هكذا كان يعني يتم تعريفها. لكن اليوم يبدو أن سعة المطالعة توسعت أكثر بكثير، فقد دخلت المطالعة أو إلى ساحة المطالعة عوامل وعناصر جديدة، منها مثلا المطالعة عبر مواقع الإنترنت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات أو القراءة بحسب ما يوجد مثلا في فيلم وثائقي أو ما إلى ذلك. ما تعليقك على هذا التوجه؟
بالطبع يعني هذه
نقطة
مهمة جدا، المطالعة بحد ذاتها هي ليست مجرد قراءة حروف، دائما القراءة هي مرتبطة بعملية الفهم، وبالتالي عندما نقول عملية الفهم يعني هناك اكتساب لمعارف معينة. هذه القدرة على اكتساب المعارف في هذا العصر بالتحديد أصبحت تتضمن الاطلاع على معارف من خلال وسائل أخرى، لم يعد الكتاب هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة. أصبحت كما ذكرت وسائل التواصل في بعض الأحيان هي وسائل لمعرفة، ولكن للأسف ليست معرفة موثوقة، لا تقارن بالمعرفة التي يمكن أن نتحصل عليها من خلال عملية القراءة عبر الكتب. الوثائقيات طبعا هي وسيلة مهمة، ولكن تظل المعرفة التي يمكن أن نتحصل عليها من خلال الكتاب هي معرفة لا يمكن لأي بديل آخر أن يحققها لنا بسبب عوامل مختلفة. في هذا العصر بالطبع عملية القراءة من خلال الكتب أصبحت في كثير، ليست في منطقتنا فقط لكن على مستوى العالم، هناك ابتعاد عن هذا الأمر بسبب عوامل مختلفة، ولكن يظل أن الكتاب لا يزال يحتل مكانة مهمة، لأن ببساطة لا زالت دور النشر تطبع الكتب.
أستاذ وسيم أنا سألت هذا السؤال باعتبار أن ضيفنا في بداية البرنامج الدكتور كاظم حشمة طرح يعني موضوع ربما يختلف هذا الرأي عن سائر الآراء المطروحة، يعني هو لا يعتقد بأن مستوى القراءة تدنى اليوم، بل يقول بأن القراءة اليوم تنوعت أشكالها، فالقراءات التي أشرت لك وعدتها لحضرتك، هل توافق هذا الرأي بأننا عندما نقرأ من الإنترنت، نقرأ من الجوال، ونقرأ من الكتب، نقرأ الصحف، يعني هل كل هذه الأمور تندرج ضمن إطار المطالعة؟
بالطبع هي تندرج، لا يمكن أن نعتبرها غير ذلك، ولكن التعامل مع الكتاب هو مختلف عنها، هي تجربة مختلفة.
نعم.
تجربة تؤثر على الإنسان بطريقة تختلف عن التجربة التي يمكن أن تتأثر من خلال القراءة عبر الإنترنت. لأن القراءة عبر الإنترنت مثلا على المستوى الفيزيائي هي متعبة للعين. إذا نريد أن نقارن بين أنت تقرأ كتاب وأنت تقرأ من خلال الإنترنت، يعني من خلال الحاسوب، من خلال الشاشة، هذه القراءة هي متعبة للعين على على المدى الطويل، بعكس القراءة من خلال الكتاب. إذا على المستوى الفيزيائي هل هناك فرق؟
صحيح، لكن أستاذ عفوا عن المقاطعة، يعني هناك من يقول أن اليوم الكثيرون يعني يقضون ساعات طويلة وكثيرة في يعني تجولهم في مختلف المواقع الإنترنت، لكن عندما يأتي الحديث عن المطالعة عبر المطالعة الإلكترونية للكتب الإلكترونية أو المقالات في مواقع التواصل، يعني يأتي الحديث عن الصحة وصحة العين وما إلى ذلك.
أيضا هناك جانب آخر يجب أن ننتفت إليه، وهو الفكرة أن القدرة على التركيز.
صحيح.
المشكلة الوسائل التواصل الاجتماعي حاليا تجعلك تتنقل بين شيء وآخر في لحظات، وبالتالي أنت لا تبذل جهدا كبيرا تركز على موضوع معين وتقضي فيه وقتا طويلا، وبالتالي كي تكتسب معرفة حقيقية.
صحيح.
المعرفة الحقيقية لا يمكن أن تتحصل عليها جزء من هنا وجزء من هناك، قطرة من هنا وقطرة من هناك. الكتاب بالعكس هو يوفر لك المعرفة الواضحة، خاصة عندما تكون هناك أفكار، تكون هناك شخص يعبر لك عن تجربة، هذه التجربة تحتاج لوقت كي ينقلها.
نعم. أستاذ وسيم، هناك البعض يشير إلى يعني سبب من الأسباب التي دعت الشباب للإقبال الأكثر على الإنترنت والكتب الموجودة في الإنترنت مثل PDF وما إلى ذلك، بسبب أن الحصول عليها بشكل أسرع وأسهل، واليوم عصر السرعة ونحتاج إلى الحصول على المعلومة بشكل أدق، بينما أن الكتاب أولا الحصول عليه صعب، ثانيا مسألة يعني الكتاب بحسب رأي هؤلاء فيه الكثير من المعلومات التي ربما أنا لا أحتاج إلى تلك المعلومات، فيه الحشو الكثير، أنا أريد أن أحصل على الجواب مثلا للسؤال المحدد، ما رأيك؟
بالطبع هذا نوع من القراءة، هذا ما تفضلت به هو نوع من القراءة، ولكن ليس هو كل أنواع القراءات التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها. فإذا هناك نوع من القراءة هدفه الحصول على معلومة محددة، وبالتالي كما ذكرت هو لا يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب كله. إذا لا نتحدث عن القراءة كعملية قراءة كتاب من الدفعة الأولى لآخر الكتاب.
نعم.
لا، ليس هذا هو المقصود.
من الجلد إلى الجلد.
نوع آخر من القراءة هو القراءة من أجل الاستفادة الذاتية. عندما ننظر إن القراءة بحد ذاتها هي تؤثر على دماغ الإنسان بشكل إيجابي، تؤثر على قدراته الذهنية بحيث تجعلها تعمل بشكل أفضل من دون أن تدخل في تفاصيل، لأن هذا تفاصيل معقدة جدا. العلوم الحديثة تثبت أن عملية القراءة نفسها هي تؤثر على دماغ الإنسان عليه بشكل محدد.
نعم.
وبالتالي أنت تحافظ على صحة دماغك من خلال القراءة.
جميل.
تصبح القراءة شيء مختلف بالنسبة للشخص الذي يتعلمه دي.
جميل جدا. أستاذ وسيم، هناك المشاركات التي استمعنا إليها خلال البرنامج، يعني نقاط والتفاتات مهمة جدا، من أبرز هذه الالتفاتات مسألة القراءة الواعية، برأيك ما هي خصائص القراءة الواعية، كيف يعني نتمتع بالقراءة الواعية عندما نقتني الكتاب و نبدأ من بمطالعة الكتاب من الجلد إلى الجلد؟
هذا مصطلح القراءة الواعية ينطبق على الشيء كنا نتحدث عنه سابقا، أن هذا الشخص الذي هو لديه هذا الهدف هو يريد أن يتحصل على معرفة ستؤثر عليه، ستؤثر على حياته.
نعم.
ستجعله نقوم في هذا المسؤولية قرأ
الآخرين الذين أستاذ وسيم. نعم مع الأسف الصوت كان يصل هنا بشكل متقطع. نشكر الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان موجود معنا. نعم انقطع الاتصال. نعم ربما سيعود. نعم ربما سيعود حتى نستكمل معه حوارنا مع الأستاذ وسيم العطار من لبنان. طبعا هناك ملاحظة جدا مهمة، مهما تنوعت مصادر القراءة، مصادر تلقي المعرفة مع العلم، طبعا الأستاذ أشار إلى أن هناك ربما مطالعة بحثية، أنا أبحث عن موضوع معين ومحدد، ومرة أريد أن أثقف نفسي، أن أزيد على معلوماتي بشكل منهجي وبشكل صحيح، فهنا يأتي الكتاب لكي يزود الإنسان بالمعرفة الصحيحة المنهجية، يعني يبدأ من المرحلة الأولى إلى أن ينتهي إلى المرحلة الأخيرة وعملية الاستنتاج. هذا ما يوجد في الكتاب، ما لا يوجد في ربما في سائر المصادر لتلقي المعرفة. أستاذ وسيم تسمعني؟ حياك الله.
أنا معك.
نعم بارك الله بك أستاذ. في الدقائق الأخيرة أستاذ، بالنسبة لمسألة العوامل المساعدة لتشجيع الشباب على مسألة المطالعة وأن يكونوا مع المطالعة دائما، ما هي المقترحات التي تقدمها؟
من أهم الأمور أنا نعرف أن القراءة هي وسيلة لنحافظ على صحة أذهاننا بشكل كبير.
نعم.
أن القراءة هي الوسيلة التي ستجعلنا نحسن من حياتنا، لأننا سنكتسب معلومات لن نستطيع أن نكتسبها من خلال وسائل أخرى. هي الوسيلة لكي نحسن من قدراتنا على التواصل مع الآخرين، أننا سنكتسب مفردات ومصطلحات ستساعد على أن نؤثر في الآخرين بشكل إيجابي وتجعلنا نبرز في مهامنا، إلى جانب قدرات أخرى. بالطبع أن قدرات الأخرى التي نتمتع بها إضافة إلى ما سنكتسبه من خلال هذه المطالعة التي يجب أن تكون في كثير من الأحيان هي مطالعة واعية، ستؤثر على حياتنا وتجعلنا أفراد نتمتع بهذه الصفات المميزة. هذه الأمور مع بذل الجهد، يعني القراءة الحقيقية هي قراءة تحتاج إلى بذل جهد، إلى عناء.
صحيح.
هي ليست قراءة سطحية نبذل ننظر إلى صفحة ونهمل، هي قراءة تحتاج في بعض الأحيان إلى أن نعيد النظر في بعض الأمور.
نعم.
نعيد قراءة بعض النصوص، هي كتب يمكن أن نقرأها أكثر من مرة
نستفيد
منها أكثر من مرة.
صحيح.
فعملية القراءة هي ليست شيء بسيط، ولكن له تأثير على حياة الإنسان وتجعله قادرا على التعلم دائما.
أحسنتم.
يعني تخرجنا من الجهل ولا يعني إنتهاء عملية التعلم.
أحسنت.
الكتاب سيساعدنا في هذه
من المهدي إلى اللحد
استمر على مدى العمر.
أحسنتم، بارك الله فيك الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، شكرا على حضورك في البرنامج ومشاركتك معنا. ولا يبقى لي من الوقت إلا القليل لأعود وأذكر نفسي وأحبتي وأصدقائي الشباب أنه مهما يكن المصدر الذي نتعامل معه في تلقي المعرفة، سواء كان كتابا أو كتب ورقية إلكترونية، مهما كان يجب أن نتزود بسلاح النقد، بالنظرة الناقدة لكل ما نقرأه، لا أن يعني نجعل الكتاب بين أيدينا ونؤمن بأنه كأنما هو منزل من السماء. لا، ننظر إلى الكتاب بعين ناظرة، بعين متأملة، بعين النقد، حتى أولا يعني نحصل على فحوى الكلام، نحصل على ما يريد الكاتب من إيصاله، ونتزود بالمعلومات الأكثر وبقدرة تحليلية أكثر. على أي حال نتمنى أن نكون من أهل الكتاب ومن الأمة التي دعاها الله سبحانه وتعالى إلى القراءة، أمة اقرأ، لا نكون من الأمة التي لا تقرأ. نعم شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم وأيضا مشاركاتكم الجميلة في برنامجكم دنيا الشباب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.